كانت عودة الإمام تشبه الحلم. لقد عاد إلى إيران بكل طمأنينة على الرغم من التهديدات المحيطة بتلك العودة، وهو يردد: أنا من الناس ومعتمد على الناس. ويصف لنا السيد القائد ذلك المشهد المهيب بالقول:
يوم دخول الإمام كان الجميع مسرورين وكانوا يضحكون، وأنا كنت أذرف الدموع من جراء قلقي مما قد يصيب الإمام، فلم أكن أعلم ما قد يحل به لأن التهديدات كانت موجودة. ثم اتجهنا صوب المطار ودخلنا إليه. دخل الإمام بتلك الحال، وبمجرد أن ظهر السكون على وجه الإمام زالت مخاوفنا وانتهى قلقنا بشكل كامل، أي إن الإمام بطمأنينته منحني، وقد يكون منح كثيرين غيري، الهدوء والسكينة. عندما رأيت الإمام بعد سنوات مديدة زال تعب هذه السنين فجأة من جسدي. شعرت بأن تلك الآمال كلها مجسدة في وجود الإمام، وها قد تبلورت كلها أمامنا بكل صلابة واكتسبت وجودا حقيقيا ينم على الانتصار. في الحقيقة لقد تحقق في حق أصحاب الإمام مع دخوله مفهوم الآية 23 من سورة المائدة: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، التي قالها الله لأصحاب النبي موسى عليه السلام. عندما دخل الإمام سجل الله عز وجل الغلبة وانتهى الأمر. كنت قد دخلت إلى مدرسة رفاه التي كانت تشكل مركز الأعمال والاستعدادات المرتبطة باستقبال الإمام الخميني. فجأة رأيت الإمام يأتي وحيدا من داخل أحد الأزقة باتجاه المبنى. كان ذلك لافتا جدا وجذابا بالنسبة إلي.
ويكمل السيد القائد وصف تلك اللحظات وكيف عايشها وهو يرى الناس متحلقة حول الإمام، فيقول:
كنت بجانب النافذة فتوجهت نحو الغرفة ودخلت القاعة لكي أرى الإمام عن قرب. دخل الإمام وكان هناك عدد من الإخوة داخل القاعة أيضا. ذهبوا إلى الإمام وتحلقوا حوله لكي يقبلوا يده. كلما هممت بالاقتراب لتقبيل يد الإمام كنت أتنبه إلى أنني قد أتسبب بالإزعاج لسماحته ولو قليلا، وعلى الرغم من ميلي الشديد إلى أن أتشرف بتقبيل يد سماحته وقفت إلى جانب الباب. ومر الإمام على بعد مترين مني. بعد ليلتين عندما كان سماحة الإمام الخميني في مدرسة علوي طلب حضوري وسائر الإخوة الذين كنا أعضاء في مجلس شورى الثورة الإسلامية. دخلت إلى الغرفة وكان الليل في بدايته، ورأيت الإمام جالسا خلف القرآن يتلو آيات منه. متى كان ذلك؟ أظن بعد يومين أو ثلاثة أيام من دخول الإمام إلى إيران. تلك الأيام التي كانت الجموع تحتشد فيها في الأطراف، وكان كثيرون يراجعون الإمام ويأتون ويذهبون.
وفي خضم هذا الضجيج المؤنس بدا كم أن الإمام والناس في تلاحم وتناسق، يشدون إزر بعضهم بعضا. ويخبرنا السيد عن طلب أحدهم منه مجالسة الإمام لأهل الفكر والعلم، فماذا كان جوابه؟ نستمع إلى ما يلي.
جاء إلي سيد من هؤلاء الذين يدعون النضال والانحياز إلى الناس في اليوم الثاني من دخول الإمام الخميني إلى مدرسة رفاه، وقد كنا مشغولين في كل لحظة بعشرات الأمور. وسط هذا الازدحام أخذ هذا الرجل بيدي وقال: سيدنا، أريد أن أزاحمكم مدة 10 دقائق. كانت خلاصة كلامه الآتي: قل للإمام ألا يشغل نفسه بالناس إلى هذا الحد، فهو مع الناس منذ الصباح حتى الظهيرة ويلوح بيده للناس، ثم يستريح قليلا ويعود إلى الناس بعد الظهر، فتأتي النساء فيلوح بيده لهن أيضا. أجبته: ماذا تعني؟ قال: رجال السياسة هؤلاء كلهم، وهؤلاء المفكرون أصحاب الأفكار النيرة والعقول الناضجة، فليأتوا وليجلسوا مع الإمام، وليتشاور الإمام معهم لنرى ما ينبغي علينا فعله. أجبته: لا يعتقد الإمام الخميني كثيرا بهذه العقول المفكرة التي تتحدث عنها، لا يؤمن الإمام بهؤلاء، لا يعتقد الإمام بهذه الشخصيات السياسية. لقد قال الإمام الخميني لا لهؤلاء على مدى 15 عاما. الإمام يرفض مبادئهم، الإمام من الناس ويعتمد عليهم، وقد أنجز تكليفه بقوة الشعب، لا يمكن فصله عن الشعب.
توسعت دائرة المبايعين للإمام الخميني، وبدأ أن الخوف قد بدأ يتقلص من نفوس الناس حتى وصلت إلى القوات الجوية، وكان ذلك لافتاً جداً. ويحدثنا السيد القائد عن القوات الجوية فيقول:
في 8 شباط عام 1979 كانت ذكرى مشرفة، فقد قام شباب القوات الجوية، قوات الشاه والضباط وأصحاب الرتب في ذلك اليوم بعمل عاشورائي. في ذلك اليوم حمل شباب القوات الجوية بطاقاتهم في شارع إيران، واتجهوا صوب بيت الإمام الخميني. وقد كنت شاهداً وأرى ما يحدث، رأيت ما جرى قبل أن يدخلوا ويأتوا بتلك العريضة الموقعة للإمام الخميني، ويقوموا بسائر الأمور التي قاموا بها، وذلك الاستعراض المهيب. هذه القضايا كلها لم تكن بالأمر السهل. لعل استعراض القوات الجوية التي كانت تابعة للشاه كان سيؤدي إلى استشهاد 100 شهيد. نعم، كان ذلك محتملاً، أن يفقد نصف الجمع أو نسبة يعتنى بها منهم أرواحهم بسبب ما أقدموا عليه. لكنهم لم يسمحوا للرعب بأن يتسلل إلى قلوبهم، وفعلوا ما فعلوا. كان هذا العمل خطوة رمزية وشكلية أثبتت مشاركة القوات، وكان معناها أننا لا نريد الزي والعتاد والأوسمة والكوردون، تلك الخيوط ذات اللون الأصفر أو الأبيض التي يضعها الضباط على أكتافهم ويغطون بها صدورهم، وهذه المظاهر لنفسها، بل نريد هذه الأمور من أجل الحقيقة والهدف، ونحن مستعدون لبذل أرواحنا من أجل ذاك الهدف. وقد أثبتوا ذلك بشكل عملي، كما ورد في الآية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يتزعزعوا في هذا الطريق.
كانت تلك إرهاصات النصر التي ملأت القلوب غبطة، ويبين سماحة القائد أهمية ما حصل بالقول:
إذا أردنا تلخيص مشاعرنا في ذلك اليوم، أستطيع القول إننا شعرنا بالنصر، أي إن الشعور السائد يومها كان إن أعظم سد كان يتصور أنه سيشكل حائلاً أمام الثورة الإسلامية لم يعد موجوداً. كان التصور السائد أن الجيش سيؤخر انتصار الثورة بسفك الدماء، العدو كان يتصور ذلك، ونحن أيضاً كنا نخشى ذلك. والسبب هو أنه لم يكن يتوقع من الذين كانوا مهيمنين على الجيش غير هذا الأمر. عندما رأينا شباب الجيش الذين يمثلون هيكلية الجيش الحقيقية يقدمون ذلك الاستعراض بذلك الشكل أمام الإمام الخميني، ويعلنون بيعتهم له، ويطلقون الهتافات، ثم يرفعون رايتهم عاليا ويقدمونها للإمام كي يوقع عليها، شعرنا أن هذا السد والحائل لم يعد موجوداً.